بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا مع أبواب الحج. قال المصنف رحمه الله: الإحرام تعريفه هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا، وهو ركن لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد سبق الكلام على حقيقة النية وأن محلها القلب. يبقى الإحرام بالحج أو بالعمرة هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إذا كما ذكرنا قبل ذلك لا علاقة لللبس، اللبس ممكن إنسان يلبس لكن ما ينويش، لكن ساعة الإحرام يحتاج إلى أن يكون مرتديا ملابس الإحرام وينوي نية الدخول، فلا يدخل في النسك إلا بالنية. يعني لو كان لابس لبس الإحرام وعد على الميقات ولم ينوي هو لم يحرم في مثل هذه الحالة، ففي هذه الحالة عليه العودة إلى الميقات مرة أخرى وينوي النسك، وإن لم يفعل فعليه دم. لا 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 لا، لبس مش نية، نية محلها القلب. ممكن إنسان يلبس مش كده لا، دي مسألة أخرى. الوضوء في نية برضه، نية الوضوء للصلاة، خدت بالك؟ النية إنه ينوى الدخول في النسك، ينوى الدخول في الحج أو في العمرة. أساسا عشان يعملها لازم يدبغ إن هو يفعلها منين؟ من الميقات. لو هو لبس ونيته القلبية إنه لابس عشان الإحرام فهو كده نوى خلاص. لكن احنا بنتكلم ان يجوز الانسان يلبس من مصر هنا، يلبس ملابس الاحرام ولا ما يجوز؟ يجوز، بس ما ينويش الا عند الميقات. يلبس من المطار قبل ما يركب علشان مش هيعرف ينوي، مش لسه هيلبس في الطياره وينوي، فهذه الحاله ينوي من الميقات وهكذا. فالاحرام هو نيه الدخول في النسك، والنية محلها القلب. أما قول المحرم لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، أو لبيك حجة في عمرة، في هذه الحالة على حسب النسك اللي يدخل فيه، هذا اسمه إهلال بالحج أو إهلال بالعمرة، وهو سنة إن الإنسان يقول ذلك. ماشي الحال. يقول: قال الكمال بن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم. طبعا الكمال بن الهمام ده من أئمة الأحناف. ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم. روى واحد منهم أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول: نويت العمرة أو نويت الحج، إنما بينوي بقلبه ويقول بلسانه: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج. أدابه للإحرام أداب ينبغي مراعاتها نذكرها فيما يلي: أولا النظافة، وتتحقق بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال وهو أفضل، وتسريح اللحية وشعر الرأس. يبقى يستحب للإنسان هو يتخلص من الشعور الزائدة، وكذلك يغتسل والغسل أفضل. كل هذه مستحبات. لماذا؟ لأن الإسلام لو نرى، لو تأملنا النصوص في الإسلام هنجد أن دايما يستحب الاغتسال قبل تجمع. يوم الجمعة يستحب الاغتسال قبل الإيه؟ قبل الذهاب إلى الجمعة، عشان الإنسان مدعاه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، لأن البالغ مدعاة لخروج العرق والروائح التؤذي من بجواره. فكذلك الإنسان الذي إذا ذهب إلى تجمع يغتسل علشان ما يؤذيش من بجواره، يغتسل للعيدين، يغتسل لعرفة وكذا. فهذا أمر مستحب. الإسلام يحس عموما على النظافة وعلى النظافة الشخصية، فالإنسان يحرص على ذلك. قال ابن عمر: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة، وهذا إسناده حسن. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهذا حسن بشواهده. يبقى إذن حتى المرأة التي تعجل يعني أصابتها حيضتها ففي هذه الحالة لا تحرم من النسك، تحرم تغتسل وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ويصح للمرأة أن تفعل ما يفعل الحاج من التلبية وأعمال النسك وجميع الأعمال ما عدا الطواف بالبيت، وبدل مش هتطوف يبقى مش هتسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، ما في سعي أبدا إلا بعد طواف، ما ينفعش واحد يسعى كده. السعي لا يكون إلا بعد طواف. ففي هذه الحالة طالما أنها مش هتطوف يبقى لها الطوف ولا إيه ولا تسعى. يبقى ايه؟ ايوه، ما في هذه الحالة في القارن لازم طواف قبله تقدمه، فعلشان يسعى لازم يكون طواف قدوم مقارن معه يغني عن طواف العمرة. فالقارن له طواف واحد وسعي واحد، طواف يغني عن طواف العمرة وطواف الحج وطواف القدوم، وسعي يغني عن سعي العمرة والسعي الحج. فده الإشكالية، بس برضو يكون الطواف الأول يعني يكون سبق طواف، لكن ما ينفعش يكون ما طافش اصلا ويروح يسعى. ده اللي اتكلم فيه، فما فيش سعي الا بعد طواف في هذه الحاله. فالشاهد ان الانسان يستحب، المرأة الحائض يستحب لها انها تغتسل ايضا وتتجرد وتفعل ذلك. لذلك المرأة الرسول لما قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت، هنا بعض العلماء استدل بهذا الحديث على انه يصح للمرأة ان ترفع صوتها بالتلبية، على اعتبار لان طبعا دي مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى ان ليس للمرأة ان ترفع صوتها بالتلبية، انما تسمع يعني من بجوارها فقط من رفقتها، لكن لا ترفع صوتها بالتلبية. ومنهم من قال بل يصح للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت لأمنا عائشة. ومما يفعل الحاج التلبية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أتاني جبريل فقال لي مر أصحابك، وإن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وثم حديث صححه بعض أهل العلم وفي إسناده ضعف، وهو أفضل الحج العج والسج، وهو معنى العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، ومعنى السج اللي هو إراقة الدماء اللي هو الهدي هكذا. ففي هذه الحالة قالوا والمرأة الأصل أن النساء شقائق الرجال ويصح أن ترفع المرأة صوتها بالتلبية. ومما يؤيد هذا الرأي أن أمنا عائشة رضي الله عنها سمع صوتها بالتلبية ورفعت صوتها بالتلبية، وهذا ثابت بإسناد صحيح. فهذا القول الأول. ثم قول ثاني قالوا لا، الأفضل أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، لأن الرسول قال في شأن الصلاة، قال في شأن الصلاة التصفيق للنساء، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فجعلها لا ترفع صوتها بصوت عالي، فليس لها أن ترفع صوتها بالتجمعات أو كذا، أو أن الأفضل في حقها عدم رفع الصوت. وفيها وستدل على ذلك أن ده الأأمن وأجل الفتنة إلى آخره. عموما خلاصة المقام أن الأدلة الفريق الأول أقوى، وأنه يصح للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية شريطة أمن الفتنة. فإذا لم تؤمن الفتنة واستشعرت وجود من في قلبه مرض أو ما شابه فهكذا. ثم إن رفع النساء مع بعضهن البعض صوتهن بالتلبية مش بخلاف امرأة منفردة زي الصلاة، الصوت الجماعي غير الصوت المنفرد، فصوت الجماعة ما يحدث منه أساسا نوع من الفتنة. وعليه فالراجح أنه يصح للمرأة بل يسن أن ترفع صوتها بالتربية، سيما إذا كانوا مجاميع صوتها ينفرد، يعني الباقي ما يرفعوش فينفرد، فعندئذ ترفع إذا أمنت الفتنة، وإلا لا ترفع. لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، والتلبية من شعائر الحج وهي أمر طيب. هذا مأخوذ أيضا من عموم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ببيت، ومما يفعله الحاج رفع الصوت بالتلبية. طيب ده جاي معانا برضو التلبية مرة أخرى، لكن ده يعني افتضاء المقام فأحببت أن أنبه عليه. تفضل. مسموح لها انها ترفع صوتها؟ صوت المرأة ابتداء، هل صوت المرأة عورة؟ ابدا، صوت المرأة ليس عورة. والاصل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمنهي عنه بس الخضوع بالايه؟ الخضوع بالقول. اما حيث وجد الفتنة فالله لا يحب الفساد. التجرد من الثياب المخيطة، طبعا الكلام ده للرجال، ولبس طبعا كلمة المخيط دي مشكلة بعض الناس فهمها خطأ. مش معنى المخيط ان فيه خير، يعني من الامور العجيبة ان نلاقي واحد يأمر الناس هم طالعين لابسين ملابس الاحرام، لا هم يعملون شباشب اللي هي الجلد بتاعتنا ديت متخيطة دي، يقولوا لا ما تلبسش حاجة فيها خيط، لازم تجيب حاجة بلاستيك. شوف انت تلبسني شبشب بلاستيك ليه وانا مسافر في الحج؟ وتلاقي الناس مشهور يشتروا الشباشب البيضاء البلاستيك اللي ماشي انت عايز تشتريه عشان رخيص ولما يتسرق ما تصدعش عليه، ده ماشي. لكن مين اللي قال ان الشباشب العادية اللي هي الجلد دي مش معنى المخيط ان فيه خيط؟ انما معنى المخيط هو مخيط على قدر العضو، حاجة تستوعب العضو. القلنصوة اللي هي الطاقية ده هي مخيطة ليه؟ لانها على قد الرأس، واخد الرأس كله. إذا كان لبس الإحرام نفسه كله خير، يعني لو إحنا نتكلم عن المخيط الإزار والرداء كله خير ماشي، فده هكذا. القميص مخيط، البنطلون مخيط لأنه خيطة على قدر العضو. الجزمة مخيط، الجزمة بقى ليه؟ لأنها تاخد الرجل كلها بخلاف الشبشب، الكعب باين والعقب باين وكله حتى لو إيه ده؟ الحذاء ايوه، حتى لو حذاء بلاستيك احسنت ومش في خيط، واخد زي البوت البلاستيك ده اسمه مخيط لانه على قدر الايه؟ على قدر العضو. فده معنى المخيط انه مخيطة على قدر العضو. فالمطلوب من الرجل ان هو بيتحلل من الثياب مطلقا الداخلية جميعا، ويرتدي الازار والرداء ثم ثوبي الاحرام. طبعا معلوم ان الإزار هو ما يلف على الوسط، والرداء ما يكون على الظهر. وينبغي أن يكون أبيضين. ينبغي هنا هو يستحب، ينبغي لتشعر الوجوه وهي ليست واجبة. لبس الثوب الأبيض، إزار الأبيض مستحب. العموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فاللبس الأبيض مستحب وهو أحب الثياب إلى الله تعالى. قال ابن عباس: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدان ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. برضو كلمة المصنف أحب الثياب إلى الله تعالى ما عايش فيها نص، لا أعلم فيها نص، إنما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون مستنبطا ما يعني ما يحبه الرسول، يعني يحب الله الرسول يختار الأفضل فهكذا. الأولى يقول أن الرسول قال: ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وكانت أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأبيض. يبقى إذا بالنسبة، أما بالنسبة للمرأة فصيانة لها الإسلام لم يجعل لها الإحرام إلا في الوجه والكفين، فإحرام المرأة في الوجه والكفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وأسماء رضي الله عنها كانت أسماء بنت أبي بكر كانت كان يعني لا كانت تكون سافرة الوجه في الإحرام مع النساء، تقول فإذا أتى الرجال أزلنا، إذا حزلنا الرجال أزلنا. أزلنا يعني إيه؟ مش أزلنا النقاب، إنما طرحة أو بيشة. المرأة إحرامها في وجهها إنما تلبس قطعة النقاب إذا كانت منتقبة. طب هي مش منتقبة خلاص، تبقى هي ليها إنما تلبس الإيه؟ القفازين. خلاص ده بالنسبة للمرأة. طيب لو هي منتقبة يبقى قطعة النقاب دي ما تلبسهاش، اللي هي القطعة الخاصة بالوجه. لكن إذا وجد رجال وهي مش في هذه الحالة لها أنها تزدل بيشة، اللي هي الطرحة الكبيرة دي تقوم إيه؟ تزدلها عند وجود الرجال وترفعها. فهنا لأن الرسول قال في شأن الرجل لا يلبس العمائم ولا القمص ولا الصراويل، هل يقعد عريان ولا هيلبس حاجة تانية؟ هيلبس حاجة تانية، الإزار والرداء. كذلك المرأة لا تنتقب، فإذا كانت منتقبة ففي هذه الحالة لا تنتقب، لكن لها أنها تغطي بشيء غير المسألة دي. حكاية بقى أن واحدة تجيب كاب وتحط عليه قطعة النقاب، كان ده أيضا معلوش دليل أنها تجيب كذا. مش المقصود أن ما فيش حاجة تلمس وشها، لكن يجوز أنها تلمس وشها بحاجة بس مش بقطعة الوجه اللي هي مفصلة على قدر الوجه. والقفاز يعني القفاز هي ملهاش أنها تلبس جوانتي، لكن لا أنها تحط إيديها تحت إيه؟ تحت الخمار بتاعها وإلى آخره. فصيانة للمرأة الإحرام جعل لها في الوجه والإيه؟ والكفين فقط على هذا الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أما الرجل هو الذي في حقه الإزار والرداء. ثالثا التطيب في البدن والثياب وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي الرسول كان يحب الطيب جدا صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يرى منه رائحة كريهة، كان يكره ذلك جدا. حتى في قصة التظاهر لما تظاهر على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نجد منك ريحة مغافير، والرسول حرمه على نفسه فهو عشان المغافير ده ريح، كان تعرف انت لحاء الشجر او لحاء النخل بتصدر منه ريحة كده، فقال نجد منك، فقال مش مغافير ولا حاجة ده عسل. فلأنه وجد هذا حرمه على نفسه، كان لا يحب ان توجد منه. وكان اذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم اول شيء يبدأ به السواك، يبدأ بالسواك عشان فيهات الفن. وقال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يدرد فيه، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم. وحتى في مرض موته نظر إلى السواك، ثم بعد ذلك أمنا عائشة تعلم حب الرسول للسواك أمت وخداه وكذا. وطبعا يقاس على السواك فرشة الأسنان المعجون، شو هذا أمر طيب، فالإنسان يكون حريص. تقول الشاهد إذا كان إذا وجد السواك يبقى معاك كده، لكن في البيت لما تستخدم فرشة الأسنان أبلغ، والأبلغ هو مطلوب، الأبلغ في التطهير والتنظيف والرائحة مطلوب، خدت بالك. فهنا الأصل إن الإنسان يكون حريص على النظافة الشخصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل محتلم أن يغسل جسده كل 7 أيام، وفي رواية ثانية يوم الجمعة على اعتبار هو اليوم السابع ويوم العيد المسلمين إلى آخره. فكده فالمسلم تقي ما ينفعش يعدل 7 أيام غير ما يغتسل، يعني شكله وحش. فده النظافة مطلوبة. وقت أنس يقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة 40 يوما. نظافة مطلوبة. يبقى الرسول كان يحط الطيب صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، لأن بعد الإحرام ممنوع الطيب. فإذا وهي بعد الإحرام شافت أثر الطيب ما في مش مشكلة بقى، المهم ما يبدأش وضع الطيب بعد الإيه؟ الإحرام. لكن قبل الإحرام ووجد أثره لا يضر. والوبيس له أثر اللي هو لون اللمعان بتاع الطيب إلى آخر ما ذكر في الباب. ثم قال ثلاث ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. هذا ليس عليه دليل. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، وتجزئ المكتوبة عنهما كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد. هنا الثابت هو أن النبي أحرم بعد صلاة، لكن ما وردش أنه هو أنشأ صلاة مخصوصة اسمها سنة الإحرام. إنما يصح أن أنت لو دخلت المسجد، لو أنت هتحرم يعني في مسجد، زي ما معظم المسلمين المصريين بيروح الأول مدينة ويحرم من أبيار علي وهو راجع، فبيخش على المسجد يصلي تحية المسجد، يجوز أنك تحرم بعد تحية الإيه؟ بعد تحية المسجد. دخلت في صلاة مكتوبة، يجوز أنك تحرم بعد الصلاة المكتوبة. اتوضيت، تصلي سنة الوضوء وتحرم، يبقى الأفضل أن أنت تحرم بعد إيه؟ بعد الصلاة عموما يعني. لكن يصح الإنسان أنه يحرم حتى لو ما صلاش. لو اللي بيحرم في الطائرة ده مش هيقوم يصلي ركعتين ويحرم، لا خلاص ينوي الإحرام وفقط. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالإحرام. يقول بعد ذلك الإحرام أنواع ثلاثة: قران وتمتع وإفراد. وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. الشاهد أن لما خرجوا مع النبي الأنساك الثلاثة الصحابة كانوا متلبسين إيه؟ بها. فعلى ذلك جميع الأنساك الثلاثة جائزة، لكن الخلاف أيها أفضل. ثم خلاف آخر أن بعض العلماء يوجب التمتع على أن هو خارج الحرم، يوجب، وهنتكلم فيه إن شاء الله. طب يقول الأنواع الثلاثة، المصنف بدأ يذكر معنى كل نوع، هنقوله باختصار ولذلك المصنف يقرأ. أول حاجة قال الإفراد باختصار أن الإنسان رايح يعمل حجة فقط، ماشي بس، ما عاش عمره خلاص. والإفراد ما عليهوش دم، ليه؟ لأنه ما عملش عمره مع الحج، خلاص يبقى بيحج وخلاص. طيب بعد ذلك التمتع هو أن الإنسان يفعل العمرة في أشهر الحج، يعني أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أشهر الحج. فبعض الناس بيشكل عليها إزاي شوال من أشهر الحج، مع إن الحج بيبدأ 8 ذي الحجة الإحرام، وذو القعدة كيف يكون؟ لأنه يصح إنك تعمل فيه عمرة الحج، سواء عمرة قران أو عمرة تمتع. لو أنت عملت عمرة في رمضان وبعدين حجيت، ولاش علاقة، أنت كده حجيت مفرد. لكن لو عملت عمرة في شوال أو في ذي القعدة وبعدين حجيت، أنت كده تمتعت. يعني إيه؟ عملت عمرة في أشهر الحج وتحللت منها وعاش طبيعي زي أي حد، ولما جه يوم 8 ذي الحجة بدأ يحرم بالحج مرة أخرى. فده أيوة، فهذا اسمه إيه؟ تمتع بالعمرة إلى الحج. ده علي دم. ليه علي دم؟ لأنه تمتع بنسكين في صفرة واحدة، وده مش دم الجبران كما توهم بعض الفقهاء، مش دم نقص، ده دم شكر. لأن بعض الناس قال الحج الإفراد أحسن من التمتع والقران، لأن الإفراد ما فيش فيه دم، والتمتع والقران عليه دم، وإن هو يذبح
فبدام عليه دم يبقى ده نقص، يبقى الإفراد أحسن. لكن هنا هذا كلام في نظر شديد، لأن ده مش دم جبران لنقص، إنما هو دم شكر لأنه تمتع بنسكين في صفرة واحدة، إذ الأصل أن الصفرة فيها نسك، فيها نسك واحد. فلما أبيح له أن يفعل نسكين في صفرة واحدة، ففي هذه الحالة عليه جان له دم. وذلك من هذا المقتضى تمسك من قال بأن الأصل الإنسان يعمل في الصفرة نسك واحد وما يعددش لا عمره ولا غيره. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ دم التمتع. القارن أيضا القران يطلق عليه الفقهاء تمتع، يعني التمتع بيطلق على التمتع اللي هو العمرة، بعدين حد يطلق على القران أيضا على اعتبار أنه تمتع بنسكين في صفرة واحدة، بيطلق عليه التمتع من هذا الباب. وعند التفصيل يبتدي يقولك التمتع يفرق عن القران بهذا، اسمه تمتع الاثنين. ايوه القران ان هو ينوي بالعمره ولا يتحلل منها الا بعد الانتهاء من مناسك الحج، فعملهم مع بعض. وطبعا القران بيفيد في مساله ان هو بيحرم احرام واحد وبيسعى سعي واحد للعمره وللحج وخد اجر نسكين. هو اساسا العمره ايه؟ العمرة لو جيت تحسبها كده هي أربع حاجات أساسها: إحرام الميقات، طواف بالبيت، سعي حلقة أو تقصير. بس فأنت خدت بالك، فالإحرام اتوجب مع الحج، والطواف اتوجب مع طواف القدوم بتاع الحج، والسعي اتوجب مع سعي الحج، خدت بالك، والتحلل جه على بعضه. فكأنه بالنية بس أخذ أجر حجة وإيه؟ أخذ أجر حجة وعمرة، فشكر لله أيضا عليه إيه؟ دم على إنه أخذ مثل هذا. بعض العلماء يبقى ده في الأمساك، بعض العلماء مختلف، نهون الأفضل، بعضهم يقول الإفراد أفضل لما ذكر من إنه معلوش دم، وبعضهم يقول لا القران هو الأفضل لأنه حجة النبي الوحيدة حجها قارن، رسول حج قارن معه. لكن وبعضهم لا، التمتع افضل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولا جعلتها عمره. يعني ان لو استقبلت من امري لكنت حجيت حج ايه؟ تمتع. فقالوا اذا الرسول تمنى انه يفعل ذلك، فاذا الانسان عليه حج ايه؟ عليه التمتع. بعض العلماء بيوجب التمتع على خامن هو بخارج الحرم، ويوجب الإفراد على من كان في الحرم، يقول ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. أما بالنسبة للمسألة الأولى فهذا خلاف الراجح، إن هو مسألة إيجاب التمتع، إنما يصح. هما طبعا لأوجب التمتع أوجبوا بحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا قال لك يعمل عمرة بعدين، والرسول قال والقارن علشان يقرن بيسوق هدي معاه وهو ايه وهو جاي، فيقرن يجيب الهدي معاه من بلده، فقال لك يبقى يتمتع، ما يقرنش الا اذا ساق الهدي. يبقى قال لك اذا خد هدي معاه من بلده اللي هو اللي هيذبح يعني في الحرم، لو خده معاه من بلده ففي هذه الحاله وجب عليه القران، ما خدش معاه الهدي وجب عليه التمتع. الراجح انه لا يجب، ويجوز انه يفرد، ويجوز انه يقرن، ويجوز انه يتمتع. اما قول الرسول دخلت العمره في الحج الى قوم الى يوم القيامه، هذا له قصه، ان كانت الجاهليه يرون انه من افجر الفجور العمره في اشهر الحج، كان عقيده منتشره عند الجاهليه. تعرفين الحج ده كان من ابراهيم، ومن دين إبراهيم عليه السلام اللي استقر في مكة وفي قريش، بدأ يتوارثه الناس لما انقضى التوحيد وجه الشرك، حطوا أصنام على الكعبة وأحدثوا في شعيرة الحج أشياء معينة، فجاء الإسلام وألغى ما كان يفعله الجاهلية. إذا الناس بتوع قريش كان اسمهم الحمص، شافوا النبي واقف في عرفة استغربوا جدا، قالوا هذا من الحمص، وقريش كانت لا ترى جواز الوقوف بعرفة في الحج لان ده مش من الحرم بعيد عنه، فقالوا ما بالها هنا، هذا انه من الحمص ما بالها هنا. فالرسول بدا يلغي العادات الايه الجارية، منها ما يتعلق بالطواف بالسعي بين الصفا والمروة، ايضا نفى فيما كان عليه الجاهلية، منه ما يتعلق بهذه الجزئية، يرون العمرة في الحج من افجر الفجور، وكذلك حتى ان احدهم استنكر وجاء الى الرسول وقال يا رسول الله نأتي الى منى ومذاكيرنا تقصر منية، نعمل عمرة ونتحلل ويبقى كده واحنا في الفترة ديت ما يصحش، فكان يرى ان المسألة لا تصح. فجاء الرسول فقال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، يعني صح وجود العمرة في اشهر الحج الى يوم القيامة، ليس المقصود ان انت يجب انك تعمل العمرة مع الحج، ده اللي فهمه بعض الناس، لكن المقصود هكذا، فإن ذلك الراجح هكذا. لكن لو جينا نسأل عن الافضل، الافضل للانسان انه اذا كان معه هدي الافضل انه يحج قارن، معهوش هدي الافضل انه يحج متمتع، ياخذ اجر العمرة وياخذ اجر الحج. والرسول قال لو استقبلت من امر ما صدبرت لم اسق الهدي ولا جعلته عمرة، فهذا من باب الأفضلية. يبقى عندنا التأصيل، الأنساك الثلاثة جائزة، خلاص، يعني أنا خارج من مصر يصح أن أنا حج مفرد أو قارن أو متمتع، بس الأفضل لو أنا واخد الهدي معايا. طبعا الهدي ده كان زمان بيبقى شعيرة عظيمة، تخيل أنت إبل وحجمال وحاجات ماشية وعليها علامات إن دي مهداة إلى بيت الله الحرام، بتبقى إظهار من الشعيرة يعني اللي هو التقليد الهدي، خدت بالك؟ فإذا ده الأفضل إنه يقرن، إذا ما كانش معاه الهدي الأفضل إن هو إيه؟ يتمتع مع جواز إن هو يفرد. طب أهل مكة، هل يجب على أهل مكة الإفراد؟ هذا قول الأكثر، قول الأكثر، ولكن هذه المسألة أيضا فيها خلاف. فمن أهل العلم من قال يجوز لأهل، الخلاف في إيه بقى؟ في الضمير في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك دي عايدة على إيه؟ الخلاف هنا بقى الأورد، فمن جعل ذلك عائدة على حج التمتع قال إذن ليس لأهل الحرم إلا الإفراد، لأن الكلام عن حج التمتع، ماشي؟ ومن جعل ذلك عائدة على فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ومن لم يجسم يبقى على الهدي أولا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال إذن ده عائد على الهدي وعلى الصيام، فالذي يحج تمتع من الحرم ما عليهوش لا هدي ولا صيام. وضحت الفكرة؟ اللي حج تمتع يبقى القول الأول اللي قال ذلك عائدة على حج التمتع، قال أهل الحرم ملوش إلا حج مفرد، ليه؟ لأنه في أي وقت يعمل عمرة، ما يعملش، يعمل العمرة الوحيدة ويعمل الحج الواحد، هو من أهل المكان. اللي قال لا يصح له إنه يتمتع ويقرن ويفرد لكن ما عليهوش تمتع لأنه من أهل الحرم، لأنه من أهل الإيه؟ مع الحرم، ما عليهوش قصدي دم، ما عليهوش هدي ولا عليه سيار، خلاص؟ فقالوا له إنه يعمل بس مستثنى من إيه؟ من هذه المسألة. هذا محل خلاف وخلاف قوي بين أهل العلم. الأقرب إن أهل مكة العمرة بالنسبة له سهلة، فإنه يعمل عمرة في أي وقت والحج يفرده ويفرد الحج عشان الأنساك كلها تكون إيه؟ موجودة. فهذا هو الأقرب والأحسن، وإن كنت لا أمنع من كان من أهل مكة أن يفعل من أهل الحرم. أهل الحرم اختلف فيه الكلام ده كله بقى 10 صفحات ولا حاجة، ماشي؟ اللي احنا بنقوله اللي انا قلته ده تقرأ انتوا 10 12 صفحة. وصلنا لإيه؟ أهل الحرم زمان لما يقول حاضرين المسجد الحرام، هل المقصود به أهل مكة ولا كل ما كان دون مسافة قصر؟ قولان للعلماء، فمنهم من قال المقصود بأهل الحرم اللي هم لهم الإفراد ان هم اهل مكة فقط، وكونهم من قال لا بل اهل الحرم يعني من كان في مكة وما كان دون مسافة القصر، فكان دون مسافة الايه القصر، بما يعني حتى لو خارج مكة بس دون مسافة القصر. ومنهم من قال بدم هو دون المواقيت، بدم هو دون المواقيت اللي هو المقصود لما ذلك لمن لم يكن اهل حاضري المسجد الحرام. مين حاضري المسجد الحرام؟ اولا مش المقصود انه ناشئ في مكة، المقصود انه مقيم في مكة خلاص. ثانيا لازم يكون في مكة نفسها، ولا يصح ان هو يكون خارج مكة لكن دون الميقات او دون مسافة القصر. قولا للعلماء ارى ان الثاني اقرب، والله تعالى اعلى واعلم، يعني المسألة التوسعة مطلوبة في مثل هذا. تفضل. نعم ايوه ايوه نعم نعم نعم، ولذلك نحن لا نرجح هذا القول الذي ارجحه على خلاف المشهور في الصحوه، يعني ان اهل مكه يصح لهم الافراد والتمتع والقراء ماشي الحال، لكن مستثنى من يعني لكن بنقول هو بالنسبه له من اهل المكان، ففي هذه الحاله العمره بالنسبه له سهله، فلو افرد كان افضل عشان الامساك الثلاثه تكون موجوده في الزحام الى اخره مع الشده يعني. لا يعني مش كده يعني قوي رجح التفصيل. كتأصيل كله جائز، جائز بس معلوش هدي، لكن الافضل انه يعمل كده خلاص. دي خلاصة ما يتعلق بالأنساك الثلاثة، القران والتمتع والإفراد وجواز إطلاق الإحرام ده اتكلمنا فيه خلاص. نقف عند التلبية إن شاء الله نتحدث، مع أني قلت التلبية ضمنا بس يعني إيه فيش مانع أن احنا نبدأ من خلال التلبية إن شاء الله في اللقاء القادم. لو اعتمر في أشهر الحج عموما أصبح متمتعا عليه دم سواء لنفسه أو لغيره، بس الأفضل يعملها لنفسه عشان ياخذ أجر التمتع. إن كان إيه؟ حل يعني وسافر؟ فيها خلاف، بس الأقرب إن هو يطلع دم لأنه اعتمر في أشهر الحج. الله يبارك فيك. هل يجوز للحائض مس المصحف بحائل؟ بحائل نعم يجوز بحائل، والأولى أن تمس بحائل. في جمهور العلماء يمنع الحائض من مس المصحف، ولكن الأحاديث الواردة في المنع ضعيفة، أسانيدها ضعيفة مطلقا، ولكن من باب تعظيم شعائر الله، وقد قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن أعظم شعائرنا المصحف، ففي هذه الحالة يكون الأولى أن يمس بحائل يعني بجوانتي أو بتاع أو ما شابه، لكن لا يجب لا يجب. وكذلك لا لا يمسه طهر مش معانا خالص، دي على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرون هنا الملائكة، هذه ليست في الباب أصلا، ليست في الباب أصلا. أيوة شوف يا عندك من قواعد التفسير في القرآن عموما أنه إذا تعددت المذكورات ووجد ضمير فالضمير يعود على أقرب مذكور، ده عند أهل اللغة، وطبعا ده مقام أهل اللغة تفسير القرآن نزل بلسان عربي مبين. ليه؟ ماشي ماشي. على كل كذا الشيء الثاني عندك هنا، لنا هنا في هذه الآية لنا هي ولا لنا فيها؟ لنا فيها مش لا يمسه، إنما لا يمسه، ما فيش سكون، لنا هي تجزم ما بعدها، لنا فيها ما بتجزمش. طيب لو جدا نفي أنه لا يمسه إلا ده نفي لا يمسه المطهرون، واقع ان غير المطهرين بيمسوا ولا لا حتى من غير المسلمين؟ مش ممكن واقع ده نفي ان حد يمسه. وضحت الفكره؟ ده يبقى استحاله يكون ده مقصود، لان ده خلاف الواقع. خدت بالك؟ ها لا، عندك شيء حستين، النفي يقتضي النهي، النفي يقتضي النهي، النهي الواحد يقتضي النهي. لكن ايه؟ بس النفي جمع حاجتين لانه ابلغ من النهي، جمع النفي الحدوث مع نفي الايه، مع النهي عن الفعل. وضحت الفعل؟ الا ان يقال انه نفي اريد به ايه، النهي، يعني لها مخرج ماشي، بس ده من ضمن الاستئناف مش الاصل. ان اولا عائد على الاخر مذكور، ثانيا ان هو نفي مش نهي، ودم استئناسا. ايش شايف؟ بس عندنا في مقال وعندنا في حجه باذن الله. لا، ما عندنا في حجه باذن الله. يا ايها الذين لا تقدموا بين يدي الله رسول، اي حديث وارد في المنع ضعيف لا يثبت عن رسول الله. والامام احمد كان يقول كنا اذا سئلنا في احاديث الاحكام شددنا، ما يقبلش الحديث الضعيف سيما في الاحكام. خدت بالك؟ فهكذا حديث لا يمس القران الا طاهر، ابتداء حديث الراجح فيه انه معلول، ابتداء الراجح فيه على فضل بصحته، حتى من صححه من اهل العلم قال هنا لا يبين طاهر من الشرك ولا طاهر من النفاق ولا طاهر من الحدث الاكبر ولا طاهر من الحدث الاصغر. فاما ان احنا نحمله على الجميع واما نحمله على شيء. فمنهم من قال حمل على غير المسلم بدلالة حديث النهي عن السفر بالمصحف الى بلد هذا الكفر حتى لا يدنس، يعني الى اخره. ففي اخذ ورد في هذا الباب. حتى شيخ الألباني عليه رحمة الله لما صح الحديث قالوا العمل على خلاف. شو خطبها لك انت ازاي؟ والراجح في الإعلام. لا مش شرط، انت عندك هنا احيانا بيكون مقصود منه القصد، القصر مش لازم يكون، انت معايا انت ازاي؟ فوجود القصر فقط يصح. انت عندك هنا مثل انواع، في استثناء منقطع واستثناء متصل، فهنا المقصود بالقصر فقط، مش لازم يكون في غيره. فده وبعدين مستثنى بقيه الخلق، مستثنى من بقيه الخلق، بقيه الخلق لا يستطيع احد ان يصل الى اللوح المحفوظ الا الملائكه الذين اذن الله لهم، وكذلك مش كل الملائكة إنما بعض الملائكة. وجود المسلم منه كثير. هل يجوز للحائض دخول المسجد أيضا لحضور المحاضرات؟ حديث إن لا يحل المسجد لحائض ولا جنب تفردت به راوية اسمها جسرة، وهي راوية مجهولة وإسناده ضعيف. والأمر في هذا إن المرأة إذا أمنت من تلويث المسجد واستشفرت جيدا جاز لها الدخول لحضور المحاضرة، إذا لم تأمن لا يجوز لها أن تدخل المصلى، وليس المقصود بالصلاة وليس المكان. في رواية أخرى الصلاة، المقصود هنا الصلاة، ده في هم في جامع صلاة العيد في جامع، ما نهمش عن حضور المصلى، ما نهمش عن حضور المصلى، نهم عن الصلاة، عن الصلاة. هي المرأة بتروح فين في صلاة العيد؟ الحائض بتروح فين في صلاة العيد؟ ايوه بتبع، والناس بتصلي بتروح فين؟ بتجري تمشي ولا تفضل قاعده؟ تفضل قاعده. هنا المقصود بالمصلى الصلاه. ايوه، ولا له تحيه مسجد ولا غير، ده شارع زي اي شارع. هل يحس الميت بزياره اهله له؟ وهل الروح في السماء ام في القبر مع الميت؟ هل يحس الميت بزياره اهله له؟ لم يرد نص يفيد إحساس الميت بزيارة أهله لا، لا خميس ولا جمعة ولا غير ذلك، إنما ينفعه الدعاء وينتفع بالدعاء الوارد إليه. أما إحساسه أو استئناسه بهذا، قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وقال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور. وآخر شيء بيسمعه الميت وهو ما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره، يسمع قرع نعالهم عند أول الدفن، عند غير ذلك لم نقف على نص صحيح ثابت يفيد هذا، إنما الأصل أن الميت بينتفع بالدعاء وهكذا. روح الإنسان في السماء أم في القبر مع الميت؟ الإنسان ده على حسب حاله، فإما أنه هو إنسان معلهوش أشياء توجب عليه عذاب القبر فهو منعم في القبر، وإما أنه هو محبوس بعقوبات إلى أن يتفك عنها. فإذا كان الإنسان عندنا أشياء موجبات لعذاب القبر، منها الزنا وأكل الربا وإلى آخره، يعني الحديث اللي ورد في حديث ثمرة بن جندب سابقا. فالشاهد إذا كانت الروح منعمة فعند تكون حالتين، يا إما روح شهيد يا روح ميت عادي من أهل الجنة. فروح الشهيد في حواصل طير تسرح في الجنة حيث شاءت، وروح المؤمن العادي على نسمة المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم على هيئة طائر تسرح في الجنة حيث شاءت. يبقى الفرق بين روح الشهيد وبين روح المؤمن اللي هو مش شهيد ان الروح نفسها طائر على هيئة طائر تسرح في الجنة، تطير يعني لنفسها في الجنة حيث شاءت. الروح الشهيد مش هي اللي بتطير، انما هي داخل حواصل طير. ليه بقى؟ لأن الشهيد يتلذذ ويتنعم بنعيم الجنة الحسي بمجرد موته، ولذلك والروح لا تتنعم تنعما حسيا إلا إذا كانت في جسد. فلذلك من تمام نعيم الله وإكرام الله للشهداء أنه يعطيهم هذه المزية، فتكون في حواصل طير لتتنعم بالنعيم الحسي من لحظة الموت. وضحت الفكرة؟ حس أكل وشرب وكده. إيوة، ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يا شيخ، ولكن بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزق أكل وشرب وكل حاجة. وقد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة جميعا، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فكده إذا كان معذب فروحه في القبر معه يعذب محبوس بقى على ما ورد في حديث سمرة إلى أن يفك عنه هذا العذاب. وذلك بيأتي بعض الناس يقول لك شفت رؤى إن مثلا إن شاف ميت له كأنه قام من وثاق بعد 10 سنين، بعد 5، بعد أكثر، بعد أقل، كأنه يعني إيه اتغير من حال لحال. فقد يكون في بعض هذه الرؤى إن هو كان عليه دين ولما قضى مدته بدأ يعود إلى أصل، إن أصل المؤمن مآله إلى جنة الله عز وجل. حتى العاصي الذي مات على معصية من غير توبة، من غير توبة، لأن اللي تاب يتوب الله عليه، لكن العاصي اللي مات على معصية من غير توبة فمآله إلى الجنة. فأحيانا إما أن يعفو الله عنه، إما أن يصبه العفو بكل نصيب من العذاب، إما في الاحتضار أو في الموت أو يخير على حسب حاله. فالإنسان على حسب حاله في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر ونقف عند التلبية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.